الحمد لله العظيم الماجد، أحمده سبحانه أشاد بعمارة المساجد، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، بشر بالجنة كل راكع وساجد، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أمر ببناء المساجد صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان ممن اشتهر أو هو هاجد. أما بعد، أيها المسلمون في المساجد، أوصيكم ونفسي بتقوى الله، واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله، ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون. واعلموا أن مشاغل الدنيا كثيرة، وأن القلوب إذا صارت في طرقاتها وفي مسراتها وفي أحزانها وفي هوشاتها وفي ضجاتها اضطربت النفس على الإنسان وعلى البشرية، فأين يا ترى يجد طب القلوب وراحة النفوس؟ أين يجد تزكية لروحه وقلبه مع هذه المشاغل الكثيرة للدنيا الفانية؟ أحدنا ينشغل الساعات تلو الساعات قلبا وقالبا، فكرا وبدنا، ثم تجده مع ذلك لا يجد طمأنينة نفسه ولا راحة باله، فيا تراه أين يتجه؟ الله نور السماوات والأرض، مثل نوره كمشكات فيها مصباح، المصباح في زجاجة، الزجاجة كأنها كوكب دري يوقد من شجرة مباركة زيتونة لا شرقية ولا غربية، يكاد زيتها يضيء ولو لم تمسسه نار، نور على نور. قال ابن عباس: هذا مثل ضربه الله لنور الإيمان في قلب العبد المؤمن، نور على نور. يهدي الله لنوره من يشاء، ويضرب الله الأمثال للناس. أين نحصل هذا النور؟ أين نحصل هذا النور الإيماني الذي به تستكن النفوس وتطمئن القلوب؟ في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه، يسبح له فيها بالغدو والآصال رجال، ليس ذكورا، رجال. الرجولة حقيقتها أن تكون متغلبا على هوى نفسك، هذه هي حقيقة الرجولة. ليست حقيقة الرجولة أن تظن أنك تملك أمر الطلاق والنكاح والبيع والشراء، إنما حقيقة الرجولة أن تقدر على إلجام نفسك بما يأمرك مولاك جل في علاه. أمر الله جل وعلا وأشاد بعمار المساجد، من يعمر مساجد الله؟ اتخذ بيوتاً سماها المساجد، يقول عنها النبي الكريم صلى الله عليه وسلم، إن عن هذه المساجد يقول عليه الصلاة والسلام: إن خير البقاع على وجه الأرض المساجد، وشر البقاع أسواقها، وإن الشيطان لا يضع لواءه في السوق. ولذا تسمعون هوشات الأسواق ولا تجدون في المساجد ذاك. هذه المساجد من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه أول مقدمه بنى المسجد، وهكذا في كل مخطط وبناء أول ما ينبغي على العقلاء أن يضعوا المساجد. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: كما في صحيح الإمام البخاري ومسلم: من بنى لله مسجدا بنى الله له مثله في الجنة. الله أكبر. إن هذه المساجد فضائلها عند الله عظيمة جمة، ورادها، ركاعها، سجادها دليل على عظيم إيمانهم. إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر. دخل النبي صلى الله عليه وسلم يوما المسجد فوجد الصحابة متحلقين في زاوية من المسجد، فقال لهم: ما الذي أجلسكم؟ هم يتذاكرون العلم، يتدارسون القرآن. قالوا: جلسنا نذكر الله. قال النبي صلى الله عليه وسلم: الله، ما أجلسكم إلا ذاك؟ قالوا: الله، ما أجلسنا إلا ذاك. قال: فإني أبشركم أن الله يباهي بكم ملائكته. الله أكبر. الله تبارك وتعالى عظيم الشأن يباهي بكم الآن ملائكته، يتركون أشغال الدنيا وزينتها وزخرفها، وإذا سمعوا نداء الله يأتون إلى بيوت الله. وقال عليه الصلاة والسلام فيما رواه مسلم وغيره: ما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله أو يتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة، طمأنينة البال، وغشيتهم الرحمة، وحفتهم الملائكة. حفتهم الملائكة، نعم، وذكرهم الله فيمن عنده. وفي حديث آخر يبين النبي صلى الله عليه وسلم فضل هذه الحلق العلمية في المساجد، وهذا هو حقيقة عمارة المساجد. ليست المساجد للصلاة فحسب، بل المساجد للعلم وحلق القرآن ودروس العلم. يقول عليه الصلاة والسلام وهو يرى أصحابه جلوسا حوله، يقول: إن الله يباهي بكم الملائكة. الله أكبر. أما فضل المشي إلى المسجد فحدث منه بما شئت، ويكفينا في ذلك ما جاء عند أبي داود بسند جيد، قال عليه الصلاة والسلام: إذا تطهر أحدكم في بيته فأتى المسجد، فكان كلما رفع خطوته أو قدمه اليمنى كتب الله له بها حسنة، وإذا وضع قدمه اليسرى وإذا رفع قدمه اليسرى محى الله عنه بها سيئة، فليبعد أو ليقرب. ثم إذا أتى المسجد فصلى مع المسلمين غفر له، وإن أتى المسجد وقد فاته شيء من ذلك فصلى ما فات كان كذلك. فهذا حديث عظيم يدل على فضل الخطى في المساجد. وكان في عهده عليه الصلاة والسلام رجل بعيد الدار عن المسجد، فقال له الصحابة: ألا تقرب من المسجد فتتخذ دارا قريبا؟ فقال الرجل: ما أحب ذاك. فشكى الصحابة الرجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فدعاه النبي الكريم صلى الله عليه وسلم وقال: يا فلان، ما الذي دعاك إلى أن تقول لا أريد أن أكون قريب المسجد؟ قال: يا رسول الله، إني سمعتك، إني احتسبت خطايا ذهابا وإيابا إلى المسجد، وقد سمعتك ما تقول في ذاك. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أصبت. فقال النبي صلى الله عليه وسلم له: أصبت. فانظروا يا رعاكم الله إلى الإنسان المحتسب للخطى إلى المساجد. اليوم يسافر بعض الناس آلاف الأميال لأجل الدنيا، وربما لا يجد من نفسه قوة بل تكاسلا وتخاذلا إلى أن يأتي إلى المسجد. أما آداب المساجد فهي كثيرة، أختصرها في هذه النقاط. أولها أن نتخذ الزينة للمسجد. العجب أن الرجل يأتي بثوب نومه إلى المسجد ولو قيل له إن معك موعدا مع ملك من ملوك الدنيا أو مدير من مدراء الدنيا لهاب أن يأتي إلى المسجد بثوب النوم. ألم تسمع الله يقول يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد؟ ألم تسمع النبي صلى الله عليه وسلم وهو يقول إن الله أحق أن يتزين له فليلبس أحدكم ثوبين سوى ثوب مهنته، فإن لم يجد فليلبس إزارا وليتزر به. فانظروا يا رعاكم الله كيف تأتون إلى بيوت الله. ولهذا أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالغسل كل جمعة على الأقل، وهو واجب على الصحيح، والتزين والتطيب والتطهر. ثم إذا جئت إلى المسجد فاحتسب الخطى في خروجك والدعاء عند الخروج. وإذا أتيت المسجد فمن الآداب أن تدخل بقدمك اليمنى وتقول بسم الله، اللهم صل على محمد، اللهم افتح لي أبواب رحمتك، فأعظم رحمات الله في بيوتك. ثم من آداب المسجد إذا دخلت أن لا تجلس حتى تصلي ركعتين. ففي صحيح البخاري قال عليه الصلاة والسلام إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس أو فلا يقعد حتى يصلي ركعتين، إما ركعتي سنة، المهم أن لا تجلس حتى تصلي. أرأيت لو أنك قابلت أخا لك ألست تسلم عليه؟ فتحية المسجد ركعتان، إما فرضا وإما سنة وإلا فنفلا. أيضا من آداب المسجد أنك إذا أتيت لا تشبك بين أصابعك هكذا وأنت تنتظر الصلاة، فقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يشبك الرجل بين أصابعه وهو ينتظر الصلاة، وذلك لأمرين والله أعلم. أحدهما أن المشبك بين أصابعه ينشغل عن ذكر الله عز وجل بأصابعه، والسنة أن الإنسان يذكر الله فيقول سبحان الله، الحمد لله، الله أكبر، لا إله إلا الله، وهكذا. والأمر الثاني أن التشبيك يدل على أن الإنسان مغتم لما هذا الانتظار. والواجب على المسلم أنه إذا جاء إلى المسجد أن يعلم أنه في صلاة حتى وهو جالس. يقول عليه الصلاة والسلام إن أحدكم إذا أتى المسجد فصلى ثم جلس فهو في صلاة ما دام ينتظر الصلاة. تصوروا معي لو أن الرجل صلى المغرب ثم جلس في المسجد إلى أذان العشاء، جلس فكأنه يصلي عند الله ثوابا وأجرا فضلا من الله تبارك وتعالى. من آداب المساجد البعد عما يؤذي المسلمين، فلا تتعدى رقابهم ولا تؤذي أكتافهم ولا تؤذيهم بالرائحة غير طيبة. إن كنت مدخنا فتطيب قبل أن تدخل المسجد، ما هو السيجارة في فمك عند باب المسجد ثم تدخل المسجد. يقول النبي صلى الله عليه وسلم من أكل من هذه الشجرتين الثوم والبصل فلا يقربن مصلانا فلا يقربن مسجدنا. ثم قال عليه الصلاة والسلام معللا إن الملائكة تتأذى مما يتأذى منه بنو آدم، يعني من الروائح الكريهة. فينبغي على المسلم أن يأتي بأحسن الروائح، كذلك الهواتف التي تؤذي المسلمين، فعلى المسلم أن يبتعد عن هذا. فحينما يرن هاتفك كم مسلما آذيت، كم مسلما أشغلت، فانتبه لنفسك يا عبد الله. رفع الصوت في المساجد منهي عنه. رأى عمر رضي الله عنه رجلين في زاوية المسجد يرفعان أصواتهما، فأمر صاحبا له أن يأتي بهما، فلما جاء قال: من أين أنتما؟ قال: من الطائف. قال: لو كنتما من المدينة لأوجعتكما ضربا، أو ترفعان أصواتكما في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ وشكى بعض الصحابة إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقالوا: يا رسول الله، إن أناسا يرفعون أصواتهم بالقرآن. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لهؤلاء: أنخفضوا أصواتكم حتى لا تشغلوا المصلين. كذلك من آداب المساجد أيها المسلمون أن نعمر المساجد بالصلاة والعلم والذكر والدعاء وقراءة القرآن. ومن آداب المساجد أن لا نبنيها على القبور، ولا أن نجعل القبور فيها، كما جاء في الصحيحين وهو حديث متواتر أن النبي صلى الله عليه وسلم لعن من اتخذ القبور مساجد. كذلك أيها المسلمون من آداب المساجد أن لا تتخذ لأغراض شخصية أو قبلية أو حزبية أو اجتماعية خاصة بفئة من الناس، فإن المساجد بيوت الله، لا يجوز أن تتخذ غرضا لأحزاب معينة أو أن تتخذ لجماعات معينة، إنما هي بنيت لدعوة الناس إلى كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، واجتماع الكلمة على الكتاب والسنة، وتأليف القلوب على ولاة الأمر. أما أن تتخذ المساجد ذريعة لاتخاذ أحزاب سرية وجماعات معينة أو قبلية أو غير ذلك كفئوية ونحوه، فهذا كله من تفرق المسلمين. ما بنيت المساجد لذلك، ولا كان الغرض من بنائها ذلك، وإنما المساجد من أعظم أسباب اجتماع الكلمة على الكتاب والسنة. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، فاستغفروه فيا فوز المستغفرين.